بمعنى أن القاعدة السابقة نطبقها هنا، أنه إذا كان من حرف واحد فماذا؟ نأتي باسمها، من حرف واحد نأتي باسمها، فنقول لام الأمر، وإن كان من حرفين فأكثر فنأتي بها بلفظها نلفظها، فنقول لا الناهية، ونقول لام الأمر، لام الأمر نأتي باسمها. إذا أخذنا الآن كم جازما؟ أربعة، أخذنا لم ولما ولام الأمر ولا في النهي. طيب، هذه الجوازم التي أخذناها اعلم أنها تجزم فعلا واحدا، تجزم فعلا واحدا، فتشترك هذه التي أخذنا أنها تجزم فعلا مضارعا واحدا. نأخذ الآن حروفا تجزم فعلين، وهي التي تسمى بأدوات الشرط، فأدوات الشرط تجزم فعلين، لا تكتفي بواحد لأنها شرط، فتحتاج إلى فعل شرط وإلى جوابه. نأخذ منها إن الشرطية، تقول إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، إن حرف شرط يجزم فعلين، وتجتهد فعل مضارع مجزوم بإن مع علامة جزمه السكون، تنجح جواب الشرط، فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه أيضا السكون. نعم، إذا هذه إن وهي تجزم فعلين. ثم نأخذ ما، ما أيضا تجزم فعلين، تقول مثلا ما تفعل يعلمه الله، ما تفعل يعلمه الله، ما اسم شرط جازم يجزم فعلين، وتفعل ماذا؟ فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بما وعلامة جزم السكون، يعلمه ما يعربه جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. طيب، قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ما ننسخ هذا فعل الشرط ننسخ، أو ننسها نأتي، نأتي جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم. طيب انتبه، ما ننسخ، ننسخ قلنا فعل الشرط مجزوم بما ما علامة جزمه السكون، نأتي بخير منها، نأتي جواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، نأتي بخير منها، لا تقول نأتي بخير منها آخره التاء، لأن حرف العلة محذوف للجزم. إذا هذا الحرف أو هذه الأداة ما أخذنا إن وما. ثم نأخذ أيضا من، هذه أداة الشرط جازمة تجزم فعلين. لماذا مثلنا لما؟ ماذا قلنا؟ ما تفعل يعلمه الله. من، تقول من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، فمن اسم شرط جازم يجزم فعلين، ويجتهد فعل الشرط مجزوم، مجزوم بمن وعلى مجزم السكون، وينجح جواب الشرط، وهذا واضح. نأخذ أيضا من الأدوات من، نأخذ من أدوات مهما، مهما أيضا تجزم فعلين، تقول مثلا مهما تخفي يبده الله، مهما تخفي يبده الله، فمهما اسم شرط جازم يجزم فعلين، وتخفي فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، مهما تخفي علامة جزمه حذف حرف العلة. يبده الله، يبدي فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بمهما مع علامة جزمه أيضا حرف حذف حرف العلة، يبده الله، هذا مثال في مهما. طيب نأخذ أي، أي أيضا تجزم فعلين، تقول مثلا أي كتاب تقرأه تستفد منه، أي كتاب تقرأه تستفد منه، أين فعل الشرط؟ تقرأه، تقرأ، فعل مضارع مجزوم فعل الشر مع علامة جزمه أي كتاب تقرأ السكون تستفد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون علامة جزم السكون. طيب الأداة التي بعد ذلك متى متى ومتى للزمان متى للزمان تقول متى تأتي أكرمك متى تأتي أكرمك أين فعل الشرط تأتي مجزوم بمتى وعلامة جزمه حذف حرف العلة. طيب متى تأتي أكرمك فعل الشرط جواب الشرط جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون. أخت متى أين أين للمكان متى للزمان وأين للمكان. تقول أو يقول الرجل الثقيل لصاحبه الذي لا يحبه أين تجلس أجلس معك. هذه مشكلة هذا أين تجلس أجلس معك تجلس فعل الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون. أجلس معك هذه جواب الشرط مجزوم بأين وعلامة جزمه السكون. أين تسافر أسافر معك مثلها أيضا كلها مجزومة فعل شرط وجواب شرط. إذن هذه الآن جملة من الأدوات الجازمة وهي على نوعين ما يجزم فعلا وما يجزم فعلين. كما أخذنا مما يجزم فعلا أخذنا أربعة ومما يجزم فعلين أخذنا سبعة نعدها إن وما ومن ومهما وأي ومتى وأين. هذه هي الغالب التي تأتيك هناك غيرها على معد المؤلف لكن قليلة في ورودها. طيب نكتب بعض الأمثلة تطبيقا للدرس. المثال الأول قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طبعا المطلوب إعراب الأفعال سواء ماضية أو مضارعة أو أمر. المثال الثاني فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. المثال الثالث قل لا يستوي الخبيث والطيب. قل لا يستوي الخبيث والطيب. المثال الرابع ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. المثال الخامس ما كان الله ليذر المؤمنين. هذه خمسة أمثلة يعرب ما فيها من أفعال. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المؤلف في كتابه قسمه إلى مرفوعات وإلى منصوبات وإلى مخفوضات، وعقد لكل نوع بابا. فقال: باب المرفوعات. ثم قال: المرفوعات 7. وهذا من حسن صنعه أنه أعطاك إياها إجمالا كالفارس لها، فهي 7. وفائدة معرفة أنها 7 أنك لو أسقطت واحدا منها تدرك أنك أسقطت واحدا، فيما لو ذكرتها 6 فتعرف أنك أسقطت واحدا فابحث عنه، وكذلك لو زدت عليها فتعرف أنك زدت عليها فأسقط الزائد. إذا احفظ الآن أن المرفوعات 7، ثم عدها إليك، عدها لك إجمالا: الفاعل، المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبتدأ، الخبر، إلى آخره. ثم شرع يفصلها، فقال: باب الفاعل. باب الفاعل. الفاعل في اللغة من اتصف بالفعل، هذا هو الفاعل. الفاعل لغة من اتصف بالفعل. فإذا قلت زيد قام فزيد فاعل في اللغة، لكن في الاصطلاح لا يعرب فاعلا، إنما يعرب مبتدأ، لكن في اللغة هو فاعل لأنه اتصف بالفعل حينما تقول زيد قام. أما الفاعل في الاصطلاح قال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن هو اسم ومرفوع، لأن في باب المرفوعات المذكور قبله فعله، فلا بد أن نسبق الفاعل بفعل. وبهذا نعرف أن ليس عندنا فاعل مقدم على فعله، فالفاعل لا يتقدم على فعله، لا بد أن يأتي الفعل أولا ثم يأتي بعده الفاعل كما سيأتي في الأمثلة. إذن هذا التعريف: الاسم المرفوع الذي المذكور قبله فعله. قال: وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، فهذا هو تقسيم الفاعل إلى ظاهر. والمراد بالظاهر ما يقابل المضمر، والمراد بالمضمر هو الضمير الذي سوف يأتي عده في كلام مؤلف. فالظاهر كزيد وبيت ورجل وأشبه ذلك، فما ليس بضمير هو الظاهر، فالظاهر يقابل بالمضمر. ثم قال: فالظاهر نحو قولك قام زيد. أين الفاعل؟ زيد، اسم مرفوع مذكور قبله فعله. وكذلك في بقية الأمثلة: يقوم زيد وقام الزيدان إلى آخره. والمؤلف كثر من الأمثلة ليبين لك أن الفاعل يختلف، فتارة يرفع بالضمة، وتارة يرفع بالألف، وتارة يرفع بالواو، وكل هذا سبق لنا في باب الإعراب. ففي قولك قام زيد الفاعل زيد، ما علامة رفعه؟ الضمة. وقوله قام الزيدان علامة الرفع الألف، وقوله قام الزيدون الواو، وقوله قام الرجال الضمة، قامت هند الضمة، قامت الهندان الألف، قامت الهندات الضمة، قام أخوك الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وكذلك يقوم أخوك. الجليل في أمثلته هو قوله قام غلامي ويقوم غلامي، فهنا الفاعل هو كلمة غلام، ولكن لا نرى ضمة على آخر الكلمة، فالضمة هنا مقدرة لأن الاسم هنا آخره يا، ليست يا أصلية بل يا ضمير يا المتكلم، فالاسم هنا مضاف إلى يا المتكلم، مضاف إلى يا المتكلم. والاسم إذا كان مضافا إلى يا المتكلم فإنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبل يا المتكلم، ويقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فانتبه القاعدة التي تحتاجها في غير هذا. فأقول إن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرب بحركات مقدرة، أيا كانت الحركات ضمة فتحة كسرة، يعرب بحركات مقدرة. ويقال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ففي قوله قام غلامي نقول قام فعل ماضي، ما إعرابه؟ مبني على الفتح، وغلامي غلام فاعل مرفوع بضمة مقدرة في أي مكان على ما قبل يا المتكلم، مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل يا المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة، فالياء يناسبها الكسرة، فنقول منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ونقول غلام مضاف والياء مضاف إليه في محل جر. إذا انتبه لإعراب الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم، ما هي القاعدة فيه؟ أنه يعرب بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، ويقال منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهذه القاعدة كما قلت لك في حال الرفع كما هنا، وفي حال النصب، وفي حال الجر. فإذا قلت أكرمت غلامي، أكرمت غلامي، غلامي كما تعرف مفعول به، فهو منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. فانتبه لهذا حتى تطبقه في غيره. إذا انتهينا الآن من الفاعل إذا كان ظاهرا اسما ظاهرا. قال فالمضمر، والمضمر اثنى عشر، قلنا المضمر المراد به الضمير يعني الفاعل إذا كان ضميرا. قال اثنى عشر ثم جعل يعدها نحو قولك ضربت، أين الفاعل؟ التاء، التاء هي الفاعل. طيب كذلك ضربنا، أين الفاعل؟ نا، ضربت التاء، وهكذا في البقية. فالفاعل في الأمثلة التي ذكرها المؤلف ضمير، الفاعل ضمير. واعلم أنك عند إعراب الضمير تطالب بثلاثة أشياء، عند إعرابك الضمير تطالب بثلاثة أشياء. الأول أن تبين نوع الضمير، أن تبين نوعه، هل هو متصل أو منفصل، لأن الضمائر كما سوف يأتي إن شاء الله على نوعين متصلة ومنفصلة. فأول ما تطالب به أن تبين نوعه فتقول ضمير متصل، ثم تبين حركة بنائه على أي شيء بني، ما الذي على آخره، هل هو ضمة أو فتحة أو كسرة، بين هذا. والشيء الثالث أن تبين موقعه، أن تبين موقعه، هل هو فاعل كما هنا أو مفعول به أو مبتدأ أو غير هذا حسب الحال. فهذه ثلاثة أشياء لا بد من مراعاة عند إعراب الضمير. ما الشيء الأول؟ أن تبين نوعه فتقول ضمير متصل مثلا أو منفصل. الشيء الثاني حركة بنائه، وحركة البناء يا أخوان لا تحتاج إلى حفظ، انظر أي شيء تلفظ به فهي حركة البناء. فالتافي ضربت حركة البناء الضمة، والتافي ضربت فتحة، وفي ضربتي الكسرة، وفي ضربنا سكون الألف ساكنة. إذن حركة البناء انظر اللفظ الذي تلفظ به، ليس هناك شيء تحفظه. ثم تبين رقم ثلاثة ماذا؟ الموقع العرب العربي. تطبيق الكلام كيف تعرب ضربت؟ نقول ضربت فعل ماضي مبني على أي شيء؟ على السكون. مر علينا هذا، مر علينا مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك. ثم نقول والتاء ضمير متصل، هذا رقم واحد، مبني على الضم. رقم اثنين في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وبهذا يكون إعرابك تاما. كيف تعرف ضربنا؟ نقول ضرب فعل ماض مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وهكذا في بقية الأمثلة. يقول المؤلف وضربت مثلها، وضربت وضربتما وضربتم وضربتن، كل هذه مثلها. لكن انتبه حينما تعرب التاء في ضربتما، أو حينما تعرب الضمير في ضربتما، عندك الآن ثلاثة حروف، عندك التاء والميم والألف. أيها الفاعل؟ أي الثلاثة الفاعل؟ التاء. فتقول في ضربتما التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والميم والألف علامة التثنية، الميم والألف علامة التثنية، فالضمير هو التاء فقط. كذلك ضربتم، التاء هي الفاعل والميم علامة الجمع. كذلك ضربتن، الضمير هو التاء والنون المشددة، هذه علامة جمع النسوة، أو علامة جمع النسوة. إذا هذه انتبه لها. ثم قال وضرب، ضرب أين الفاعل؟ ضمير. أين هو؟ مستتر. ما تقديره؟ ضرب هو. إذن الفاعل هنا يختلف عن السابقات، فالفاعل في ضربت وضربت إلى آخره ظاهر، وهنا الفاعل ضمير مستتر. فتقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر، تقديره تقديره هو، ضرب هو، فتقديره هو. واعلم أنه إذا كان تقديره هو فإنهم يقولون مستتر جوازا، إذا قدرته بهو فإنه مستتر جوازا، وكذلك إذا قدرته بهي فإنه يكون مستترا جوازا. أما إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فإن يكون مستترا وجوبا. فالضمائر إذن التي تستتر خمسة، اثنان يستتران جوازا، وثلاثة تستتر وجوبا. ما كان مقدرا بهو أو هي فاستتاره جوازا، وما كان مقدرا بأنا أو نحن أو أنت فإن يكون مستترا وجوبا. فإذا قلت هند ضربت، ضربت أين الفاعل؟ ضمير مستتر جوازا، تقدره هي. هند ضربت تقدره هي. أما التاء في ضربت فلا تظنها ضمير، هذه تاء التأنيث، تاء التأنيث ساكنة لا محل له من الإعراب، فالفاعل مستتر تقديره هي. هند ضربت أي هي. طيب قال المؤلف ضرب، أين الفاعل؟ الألف، ضرب الألف. كيف تعرب؟ ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والألف انتبه لإعراب الألف، الألف ضمير ماذا؟ متصل. انتبه يا أخوان معنا، لا أحد ينظر إلا فيما ينفعه. الألف ضمير متصل، هذا رقم واحد، مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع، فهذا هو إعراب الألف في قولك ضرب. من يعيده؟ الألف في ضرب، نعم، الألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك قال المؤلف ضربوا، ضربوا، من يعرب الفعل ضربوا؟ نعم، ضربوا فعل ماضي مبني، ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. متى يبنى الماضي على الضم؟ مع واو الجماعة. إذا ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو، نعم، والواو ضمير متصل، هذا رقم واحد، مبني على السكون في محل، في محل رفع فاعل. واضح إعراب ضربوا؟ نقول مرة ثانية، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، قال ضربنا، ضربنا، من يعرب ضربا في قول ضربنا؟ نعم، ضرب فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ اتصاله بضمير رفع متحرك، والنون أول ناء، هو النون، نعم، النون هذه وشي؟ نعم، ونون النسوة ضمير متصل مبني على السكون، توافقون؟ ضربنا مبني على فتح في محل رفع فعل، واضح؟ إذن والنون، أو نقول نون نسوة ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع فاعل. فانتبه الخطوات التي تراعيها عند إعراب الضمير، وهي ثلاثة. إذن بهذا أنهينا باب الفاعل، وعرفنا أنه على نوعين، إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا، وعلى ضوئه يتم الإعراب. طيب، نكتب أمثلة في الإعراب. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، وقال الله تعالى: وقال نسوة في المدينة، وقال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، وقال الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب، وقال الله تعالى: يخافون ربهم. هذه الأمثلة استخرج منها الفاعل ويعرب بالتفصيل الذي عرفته، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يتم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. والمضمر اثنى عشر نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. هذا الباب هكذا عنوانه المؤلف بهذا العنوان الطويل: المفعول الذي لم يسمى فاعله. وعلم من قوله لم يسمى فاعله أن الفاعل غير موجود، لم يسمى فهو غير موجود، ولذلك بعضهم يسمي أو يعقد هذا العنوان تحت باب نائب الفاعل، باب نائب الفاعل، يعني الذي لم يسمى فاعله وجاء نائبه. يقول: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. ثم قال: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فالفاعل غير مذكور، إنما جاء بدله، جاء بدله وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله. فقال هو الاسم، فلا بد أن يكون اسما ومرفوعا، لأن في باب المرفوعات أيضا لم يذكر معه فاعله، إذ لا يجمع بين الفاعل وبين المفعول الذي لم يسمى فاعله الذي اختصرناه بنائب الفاعل، فلا يجمع بين الفاعل ونائبه. كنا نقول مثلا ضرب زيد، ضرب زيد، الآن سوف نقول ضرب زيد، ضرب زيد. فزيد هي محل الكلام، اسم مرفوع لم يذكر معه فاعله. في قولك ضرب زيد، من الضارب؟ ها؟ زيد. وفي قولك ضرب زيد، من الضارب؟ لا ندري، لم يسمى فاعله، مجهول. فهذا هو محل البحث في ضرب زيد. ثم قال المؤلف: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكثر ما قبل آخره. هذا هو التغيير الحاصل للفعل الماضي، أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. تقول في ضرب ضرب، تضم الضاد وتكسر ما قبل الآخر الراء، ضرب. وتقول في أكل ماذا؟ أكل. وتقول مثلا في خرج خرج، وأشبه ذلك. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، إذا كان الفعل مضارعا يضم الأول كما ضم في الماضي، ولكن الفرق فيما قبل الآخر، فهناك قال يكسر وهنا قال يفتح. فتقول في يضرب ماذا؟ يضرب، يضرب. وتقول في يأكل يؤكل، وهكذا. ولا بد من الثنتين، لا بد من ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، لا بد من ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. طيب، هل قولك يخرج هل هما مبني للمجهول؟ ننظر. يخرج هل ضم أوله؟ ضم أوله. هل فتح ما قبل آخره؟ لا، ما فتح. يخرج إذن ليس مبني للمجهول، فعل هذا ما يأتي بعده سيكون فاعلا. تقول يخرج زيد المسألة مثلا، فما بعده فاعل. فانتبه، فبعض الطلاب من أول ما يرى ضم الأول يقول مبني للمجهول، وهو لا يكون مبني للمجهول إلا إذا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. ثم قال: وهو على قسمين. ما هو الذي على قسمين؟ المفعول الذي لم يسمى فعيله أو نائب الفعل، ظاهر ومضمر، وهذا سبق. فالظاهر في نحو قولك ضرب زيد، ضرب زيد. كيف تعرف ضرب؟ تقول فعل ماضي مبني على الفتح، مبني الفتح، وهو مبني للمجهول، أو وهو مبني لما لم يسمى فاعله. كيف عرفت أنه مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله؟ لأنه ضم أوله وكسر ما قبل آخره. إذا حينما تعرف ضرب وأمثاله لا بد أن تذكر بناءين، انتبه، بناءين. فتقول ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، هذا ليس بجديد. ثم تقول وهو مبني للمجهول، لا بد من هذه الزائدة. قال: ويضرب زيد، يضرب زيد. يضرب فعل مضارع ماذا؟ مرفوع، وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني للمجهول، تضيف هذه، وهو مبني للمجهول. طيب، أكرم عمرو، أعرب أكرم فعل ماضي مبني على الفتح وهو مبني للمجهول. كذلك يكرم عمرو، يكرم فعل مضارع مبني أو معرب، ها؟ معرب. يكرم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مبني للمجهول. وعمر نائب فاعل. إذا هذه الأمثلة وهكذا يقال في إعرابها. هل هناك أفعال مبنية للمجهول في القرآن؟ كثير. قال الله تعالى: خلق الإنسان، خلق ثم أوله وكسر ما قبل آخره. الإنسان ما إعرابها؟ نائب فاعل مرفوع على مرفوع الضمة الظاهرة على آخره. وقال الله تعالى: ضرب مثل، مثلها مثلها، ضرب مثل أي نائب الفاعل مثل. طيب، وقال الله تعالى: يرسل عليكما شواظ. يرسل ثم أوله وماذا؟ وفتح ما قبل آخره. أين نائب الفاعل؟ يرسل عليكما شواظ، شواظ نائب فاعل مرفوع. ثم قال: والمضمر اثنى عشر. كما ذكر ذلك في باب الفاعل يعيدها هنا في باب نائب الفاعل. المضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخرها. فالضمائر هنا سوف نعربها نائب فاعل، ونعربها بالطريقة السابقة. كيف كنا نعربها؟ بذكر ثلاثة أشياء. ضربت تقول التاء ضمير متصل، هذا رقم واحد مبني ضربت على الضم، هذا رقم اثنين في محل رفع نائب فاعل، هذا رقم ثلاثة في محل رفع نائب فاعل. وكذلك في بقية الضمائر وسوف نعربها إن شاء الله تعالى. فانتبه أن نائب الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا، وإعرابه على ما سبق بيانه في باب الفاعل. طيب، نعرب الأمثلة التي ذكر المؤلف. من يعرب لنا المثال الثاني؟ ضربنا، ضربنا. هذا يا محمد. نعم. والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا، مبني على السكون، وهو مبني وناء، نعم، في محل رفع نائب فاعل. صحيح، يقولنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. صحيح، صحيح. طيب، ضربت يلا عشر. طيب، لماذا مبني على السكون؟ لاتصاله، نعم، والتاء، نعم، في محل رفع نائب فاعل ضربت. طيب، ضربت، نعم، وهو مبني. طيب، والتاء الكسر في محل رفع نائب فاعل. طيب، ضربتما، نعم، مبني على السكون لاتصاله بضمير، لاتصاله بضمير رفع متحرك مبني ضربتما، نعم. طيب، والميم والألف علامة التثنية. طيب، ضربتم من؟ ضربتم، نعم، ضرب فعل ماضي مبني لاتصال بضمير، بضمير المتحرك، اتصال بضمير متحرك، والتاء والميم نافع، والميم والميم علامة الجمع، نعم. ضربتن وهو مبني، والتاء ضمير، والنون، نعم، والنون علامة جمع النسوة. طيب، ضرب عمر، نعم، فعل ماضي بنافته، وهو مبني ضمير مستتر تقديره تقديره ضرب هو. طيب ضربت ضربت فعل ماضي. نعم ضربت فعل ماضي ضربت الباء الفتح ضرب فعل ماضي من الفتح وهو مبني للمجهول والتاء تاء التانيث. طيب أين نائب الفاعل؟ مستتر ضمير مستتر تقديره هي ضربت هي. طيب ضربت هي نعم إلا ضمير مستتر جوازا تقديره هي ضربت ضرب نعم نعم وهو مبني نعم ضرب والألف ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل نعم في محل رفع فاعل. طيب ضرب نعم وهو نعم صحيح ضربوا. طيب ضربنا نعم وهو مبني اتصاله نعم اتصاله بضمير رفع متحرك وهو مبني للمجهول والنون والنون ضمير متصل مبني على وش الفتح في محل في محل رفع فاعل. إذا هناك فرق يا أخوان بين النون في ضربنا والنون في ضربتنا. النون في ضربتنا ايش قلنا عنها؟ حرف دال على جماعة النسوة. والنون في ضربنا فاعل اسم ضمير. ففرق كبير بين النون المشددة في ضربتنا والنون في ضربنا تلك حرف يدل على جماعة النسوة وهذه ضمير ضمير نسوة لا بد من إعرابه.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم. وغير المفرد 4 أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر من جملة المرفوعات التي أفاد المؤلف أنها 7. فالمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع ولكل أحكام تخصه. فقال المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامر اللفظية هكذا تعريفه اسم مرفوع عاري. ومعنى قوله عاري يعني خالي خالي عن العوامل اللفظية. توضيح التعريف بالمثال: إذا قلت زيد قائم، فإن كلمة زيد مبتدأ اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية، يعني خالي. ومعنى قوله العاري عن العوامل اللفظية يعني ليس رفعه بسبب عامل لفظي. انتبهوا للشرح. فتقول مثلا قام زيد. زيد ماذا نعربها؟ فاعل. قام زيد، زيد فاعل. ما الذي رفعه؟ الفعل قام. إذن الفاعل مرفوع بعامل لفظي. المبتدأ ليس كذلك، عاري عن العوامل اللفظية، فإنك تقول زيد قائم، فزيد مبتدأ مرفوع. أين العامل اللفظي الذي رفعه؟ لا يوجد، هو خالي يعني عاري من العوامل اللفظية. إذا ما الذي رفع المبتدأ؟ ما هو السبب؟ الذي رفعه الابتداء. الابتداء ما معنى الابتداء؟ يعني البداء به، فكونه مبدوءا به، كونه في أول الكلام، هذا سبب كاف لرفعه. انتبهوا. فإذا العامل في المبتدأ شيء معنوي وهو الابتداء، وهذا معنى قول العاري عن العوامل اللفظية. إذا تبين لنا التعريف. فإذا كان عندك اسم مرفوع عاري عن العوامل اللفظية فإنه يكون مبتدأ، والمثال كما قلنا زيد قائم. تقول أيضا السماء فوقنا. السماء ما إعرابها؟ مبتدأ اسم مرفوع عاري عن عوامل لفظية، لم يسبق بفعل مثلا سبب رفعه كما هي الحال في الفاعل. فكيف تعرب السماء فوقنا؟ تقول السماء مبتدأ مرفوع بأي شيء؟ مرفوع بالابتداء وعلم رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا لو سئلت ما الذي رفع المبتدأ، ماذا تقول؟ تقول الابتداء. ما هو الابتداء؟ عامل معنوي، يعني كون الكلمة في أول كلام هذا سبب رفعها. انتهينا من تعريف المبتدأ وأنه الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. نأخذ بعد ذلك الخبر. قال هو الاسم المرفوع المسند إليه. المسند إليه، الضمير في قوله إليه تعود إلى المبتدأ، تعود إلى المبتدأ، فالخبر له علاقة بالمبتدأ، فهو اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ. ومعنى قول مسند إلى المبتدأ يعني منسوب إلى المبتدأ، منسوب إليه. كيف ذلك؟ زيد قائم. أين الخبر؟ قائم. فقائم خبر، اسم مرفوع مسند إلى المبتدأ. أسندنا القيام في قولك زيد قائم، أسنداه إلى أي شيء؟ إلى زيد، أسنداه إلى المبتدأ، فلذلك صار خبرا. إذا نعرف معنى قوله المسند إليه يعني المنسوب إليه. القيام في الجملة إلى من نسب؟ إلى زيد. إذن كلمة قائم خبر. تقول مثلا الجو حار. الجو حار، الجو ما إعرابها؟ مبتدأ، وحار خبر، حار خبر. ننظر في كلمة حار، هل هي اسم مرفوع؟ نعم. هل هي مسندة إلى المبتدأ؟ الحرارة إلى من أسندت؟ إلى الجو، يعني أسندت إلى المبتدأ. فهكذا، فما كان مسندا إلى المبتدأ فإنه يكون خبرا. إذا ما علاقة المبتدأ بالخبر؟ علاقة قوية، فالمبتدأ ينسب إليه الخبر، والخبر ينسب إلى المبتدأ، فليس بينهما انفكاك. ثم قال لك نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان. أين المبتدأ والخبر في الزيدان قائمان؟ الزيدان مبتدأ وقائمان خبر. الزيدون قائمون كذلك، ولكن الرفع في الزيدان ما علامته الألف، وكذلك قائمان. والرفع في الزيدون علامته الواو لأنه جمع مذكر سالم، وكذلك قائمون. ثم شرع المؤلف يفصل لك فقال: المبتدا قسمان، ظاهر ومضمر. وهذا التقسيم ليس بجديد علينا، مر علينا في باب الفاعل وفي باب نائب الفاعل، فهو على قسمين. قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، الظاهر ما سبق ذكره. أين سبق ذكره؟ قبل قليل، زيد قائم، الزيدان قائمان. والمضمر اثنى عشر، فالضمائر التي تكون مبتدا هي اثنى عشر، ثم عدها: أنا ونحن وأنت إلى آخرها. فهذه هي الضمائر التي تكون مبتدا في محل رفع. كيف تعربها؟ على القاعدة التي عرفناها في إعراب الضمير، لا بد من ثلاثة أشياء: أن نبين نوعه، ثم حركة بنائه أو علامة بنائه، ثم نبين موقعه، وموقعه مبتدا. يقول: أنا قائم، فتقول: أنا ضمير ماذا؟ منفصل، ليس متصلا، منفصل، مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب، نحن قائمون كذلك، نحن ضمير منفصل مبني على ماذا؟ نحن، على الضم في محل رفع مبتدا. وكذلك ما بعدها: كأنت وأنت وأنتما إلى آخره. وهذه الضمائر التي عدها المؤلف، انتبه، حينما تعربها أعربها كلها، يعني اجعلها قطعة واحدة. فأنتما ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أنتم كذلك، ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أنتن، هو، هي، اجعلها قطعة واحدة. هذا هو المختار في هذا المقام من باب الاختصار، أن تجعل الضمير كله مبتدأ. وإن فصلت ففي قول بذلك، لكن نمشي على هذا أن كل هذه ضمائر منفصلة. إذا انتهينا من أقسام المبتدأ أنه ظاهر ومضمر. ثم قال: والخبر قسمان، وانتبه لهذا لأهميته. الخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. قال: فالمفرد نحو زيد قائم، هذا مفرد. وغير المفرد أربعة أشياء: الجار المجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. الخبر يكون على قسمين: مفرد وغير مفرد. فالمفرد هو نحو قولك زيد قائم. لكن ما تعريف المفرد؟ تعريفه نأخذه من تعريف غير المفرد، فأقول إن الخبر المفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. انتبه، المفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. فقولك زيد قائم، أين الخبر؟ قائم، وهو مفرد، لأن ليس بجملة ولا شبه جملة. تقول مثلا: محمد مجتهد، مجتهد خبر، مفرد أو غير مفرد؟ مفرد، لأن ليس بجملة ولا شبه جملة. تقول: الزيدان قائمان، الزيدان قائمان، أين الخبر؟ قائمان، وهو مفرد هنا، مفرد، لأن ليس بجملة ولا شبه جملة. وإياك أن تقول إنه مثنى، أقول هو مثنى، لكن عندنا اصطلاح خاص في المفرد في هذا المكان، وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة. فعلى هذا قائمان تكون مفردا، وقائمون أيضا مفرد، هو جمع لكن في غير هذا الباب، في هذا الباب نسميه مفرد لأننا أخذنا اصطلاحا خاصا. فما هو المفرد في باب الخبر؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. ثم قال غير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور، فربما يكون الخبر جارا ومجرورا. مثاله: زيد في الدار. زيد ما إعرابها؟ مبتدأ، وفي الدار جار ومجرور، وقد وقع خبر هنا لأن الخبر يكون جارا ومجرورا. كذلك يقول المؤلف: الظرف. الظرف يكون خبرا. قال: زيد عندك. أين الظرف؟ عندك، فعندك ظرف مكان، وقد وقعت خبرا. فاستفدنا أن الجار المجرور والظرف يقعان خبرا، والجار المجرور والظرف يجمعهما اسم واحد يسميان ماذا؟ شبه جملة. فإذا قيل فيها شبه جملة فيعنون بذلك الجار المجرور والظرف، فتشمل النوعين. إذا هذه الأمثلة للخبر إذا كان شبه جملة. ثم قال: والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. أيضا يكون الخبر فعل مع فاعل، مبتدأ مع خبر أيضا يكون خبرا عن مبتدأ أول، وهذا الذي سميناه قبل قليل الجملة. فالخبر يكون جملة. ثم إذا كان الخبر جملة فهو على قسمين: فعل مع فاعله وتسمى جملة فعلية، مبتدأ مع خبره وتسمى جملة اسمية. جملة اسمية. ننظر في أمثلته. قال: زيد قام أبوه. زيد مبتدأ وقام فعل ماضي، وأبوه فاعل، والها مضاف إليها على ما عرفنا. ثم نعود فنقول: قام أبوه. الجملة هذه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. والخبر هنا ماذا وقع؟ وقع جملة. أي جملة؟ فعلية، من فعل وفاعل. إذا تنبه هنا. ثم قال: زيد جاريته ذاهبة. زيد ما إعرابها؟ مبتدأ. وجاريته ذاهبة هذه جملة جديدة. جاريته مبتدأ وذاهبة خبر، خبر لمبتدأ، للمبتدأ جارية. ثم نعود فنقول: جاريته ذاهبة. هذه الجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الأول، ووقع الخبر هنا جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. إذا زيد جاريته ذاهبة، عندنا مبتدأان، أين الأول؟ زيد. أين خبره؟ جاريته ذاهبة. وعندنا مبتدأ ثاني، أين هو؟ جاريته. أين خبره؟ ذاهبة. إذا عندنا جملة صغرى وكبرى، وعندنا جملة صغرى وكبرى فيها مبتدأان وفيها خبران، فانتبه لهذا. إذا عرفنا الآن أن الخبر إذا كان غير مفرد فإنه يكون جملة فعلية أو جملة اسمية، جملة اسمية. ولننظر الآن في أمثلة لتطبيق كلام المؤلف. إذا قلت: الأرض مخضرة. الأرض ما إعرابها؟ مبتدأ. أين خبره؟ الأرض مخضرة. أين خبره؟ مخضرة. ما نوع الخبر؟ نوعه مفرد، نوعه مفرد. وإذا قلت: السماء تمطر. أين المبتدأ؟ السماء. أين خبره؟ تمطر. لكن ما نقول تمطر، نقول جملة تمطر، لأن تمطر فعل، فعل مضارع يحتاج إلى فاعل. ثم نقول الفعل مع فاعله يكون خبرا للسماء. عرفتم هذا؟ طيب، إذا السماء تمطر، لو سئلت ما نوع الخبر هنا، ما تقول؟ جملة فعلية كون من فعل وفاعل. طيب، إذا قلت: الكتاب عندي. أين المبتدأ؟ الكتاب. أين الخبر؟ عندي. ما نوعه؟ نوعه شبه جملة، ظرف، نوعه ظرف. إذا قلت الكتابان عندي، أين الخبر؟ أيضا عندي، الكتابان عندي أيضا هي الخبر، ونوعه شبه جملة. أين المبتدأ؟ الكتابان. ما نوع المبتدأ هنا؟ مفرد أو مثنى؟ كتابان، ها؟ مثنى، نوعه مثنى، نوعه مثنى هنا يا إخوان. متى يكون الكتابان مفردا؟ إذا كان خبرا. انتبه، الاصطلاح الذي أخذناه قبل قليل هو في الخبر فقط، أما المبتدأ فلم نأخذ فيه اصطلاحا، فيبقى على الأصل. الكتب عندي، أين المبتدأ؟ الكتب. ما نوعه؟ جمع. لكن نحن لا نسأل عن نوع المبتدأ، إنما نسأل عن نوع الخبر. فالمبتدأ يكون مفردا أو جمعا هذا ما عندنا فيه بحث، بحثنا في الخبر هو الذي يكون حسب الاصطلاح. طيب، إذا قلت المسجد في الحي، أين المبتدأ؟ أين خبره؟ في الحي. ما نوعه؟ نوع شبه جملة، جار ومجرور. طيب، انتهينا من هذا، بقي عليك أن تعرف أمرا تحلي فيه الدرس، تحلي فيه. الناس إذا أكلوا وشبعوا ماذا يصنعون؟ يحلون. فنقول نحلي الدرس بأن نقول لك إن الخبر إذا كان شبه جملة، إذا كان شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه لا بد من تعليقه بشيء يوضح معناه، يعلقه بشيء. تقول زيد في الدار، زيد في الدار الكلام ناقص، فلا بد من تعليقه بشيء. والتقدير زيد كائن في الدار، كائن. فكلمة كائن هذه لا بد منها، لأن الجار والمجرور والظرف لا يكون خبرا بنفسه، لا بد أن يعلق بشيء حتى يتضح المعنى. كذلك زيد عندك، عندك هذه خبر، لكن لا نجعلها خبرا بنفسها، بل نقدر لها ما يوضحها متعلقا، فنقول زيد كائن عندك. طيب، في كل جملة نقدر كائن؟ نقول قدر كائن أو مستقر، ما في مانع. طيب، لو قال إنسان أريد أن أقدر غير هذا، فقل زيد في الدار، زيد جالس في الدار، يصح؟ نقول يصح، لكن التزم طريقة واحدة حتى تطبقها في كل مثال، فكن أو فاجعلها في كائن أو اجعلها في مستقر، لأجل أن يكون التقدير مضطردا في أي جملة. إذا هذه انتبه لها، فحينما يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا لا بد أن تنبه في الإعراب إلى متعلقه وتعليقه بكائن أو مستقر. طيب، قد تقول لماذا التعليق هذا؟ لماذا؟ نقول لتوضيح المعنى، لتوضيح الجملة، فالجملة فيها شيء من النقص. إذا قلت زيد في الدار كملها زيد كائن، زيد مستقر، وهكذا. إذا الآن عرفت الآن أنه في الجار المجرور لا بد من ملاحظة التعليق، وكذلك في الظرف. طيب، نضرب أمثلة لنبين فيها نوع الخبر. إذا قلت الكتاب واضح، أين الخبر وما نوعه؟ الكتاب واضح، واضح، ونوعه مفرد، صحيح؟ إذا قلت الدرس مفهوم، نعم، ونوعه مفرد. إذا قلت الخبر أقسام، سفيان، الخبر، أين الخبر؟ كلمة أقسام خبر، ما نوع الخبر؟ نعم، أقسام خبر للمبتدأ الخبر، كذا، أقسام خبر للمبتدأ وهو كلمة الخبر، ما نوعه؟ مفرد، أقسام ليس قسما، أقسام مفرد حسب الاصطلاح، ما ليس مفردا، ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن هو حسب الاصطلاح يكون مفردا. طيب إذا قلت الخبر ينقسم إلى أقسام، الخبر ينقسم، أين الخبر؟ نعم يا صلاح، الأقصى. نعم، الخبر ينقسم إلى أقسام، ما نوعه؟ جملة فعلية، صحيح؟ صحيح، جملة فعلية. طيب إذا قلت الخبز من البر، أين الخبر؟ نعم علي، خبز من البر، من البر. طيب ما نوعه؟ شبه جملة. طيب هل الخبر من البر أو لا بد من شيء؟ لا بد من تعليقه، علقه. نعم، كائن، الخبز كائن من البر. لو قلت الخبز مصنوع من البر يصح؟ يصح، لكن كما قلنا لك اجعله على طريقة واحدة. طيب إذا قلت العصفور فوق الشجر، العصفور فوق الشجر أو فوق الشجرة، ها؟ يصح هذا وهذا، ممكن. أين الخبر؟ العصفور فوق الشجر. نعم، نعم هو الخبر. ما نوع الخبر؟ ظرف. جملة أو شبه جملة؟ شبه جملة. إذا الخبر شبه الجملة في قولك فوق الشجر، علقه. نعم، العصفور كائن أو مستقر. طيب نكتب أمثلة للدرس القادم إن شاء الله تعالى. المثال الأول، قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال الله تعالى: والركب أسفل منكم. طيب مثال آخر تقول: المجتهد كتابه محشى. محشى اسم محشي، محشى معروف المعنى، معروف. طيب المثال الرابع تقول: المصلي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. المصلي تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. المطلوب بيان الخبر في الجمل وبيان نوعه، استخراج الخبر وبيان نوعه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. لما أنهى رحمه الله المبتدأ والخبر عقد هذا الباب ليبين العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهذه العوامل كما قال ثلاثة: تدخل على المبتدأ والخبر، وتغير المبتدأ، وتغير الخبر. فانتبه، فالتغيير للجزئين: تغيير للمبتدأ وتغيير للخبر، والتغيير يختلف حسب ما يتبين إن شاء الله. قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فهذه العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر: كان وإن وظن، وهي تختلف. فكان وأخواتها أفعال، وإن وأخواتها حروف، وظن وأخواتها أفعال. إذن المسألة ثنائية، أفعال في كان وأخواتها وظن وأخواتها، وحروف في ماذا؟ في إن. إذا ليس عندنا أسماء تدخل على المبتدأ والخبر، فالتي تدخل على المبتدأ والخبر وتغيرهما إما أفعال في كان وظن أو حروف في إن وأخواتها. نبدأ في كان. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذا عملها، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقال هنا ترفع الاسم، ماذا كان في الأصل؟ كان مبتدأ، هو مبتدأ، أما الآن تغير، ما نقول مبتدأ، سوف نقول اسم كان أو اسم أمسى أو أحد أخواتها، فسوف يتغير اسمه من الابتداء من المبتدأ إلى أن يكون اسما لكان أو أحد أخواتها. ولاحظ هنا أن الرفع رفع جديد، ليس هو الرفع الأول، ليس هو الرفع الأول، لأنه في الأول مرفوع بالابتداء، أما الآن سيكون مرفوعا بكان أو أحد أخواتها، فالرفع جديد سببه كان أو أحد أخواتها. إذن نقول سوف ترفع الاسم الذي كان في الأصل مبتدا. قال: وتنصب الخبر الذي كان في الأصل خبرا للمبتدا، والآن سوف يكون خبرا لكان أو أحد أخواتها. إذن هذا عملها، أن ترفع الاسم فيكون اسما لها، وترفع المبتدا فيكون اسما لها، وترفع الخبر وتنصب الخبر فيكون خبرا لها. قال: وهي كان. كان هذه الأصل، هذه أم الباب. تقول مثلا: كان الجو حارا، كان الجو حارا، والأصل في الجملة قبل دخول كان الجو حار، الجو حار، فلما دخلت كان تغير الكلام فقلت كان الجو حارا. وأمثلتها كثيرة: كان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا. أين اسم كان؟ لفظ الجلالة، وغفورا خبر كان، كان الله غفورا. هذه كان وهي أم الباب. ثم قال: أمسى وأصبح وأضحى إلى آخرها، فعد طائفة من أخواتها وكلها تعمل عمل كان. أما أمسى تقول: أمسى الجو باردا، أمسى الجو باردا. وأصبح كذلك، أصبح الجو باردا. وأضحى كذلك، أضحت الشمس مشرقة. فهذه أفعال ثلاثة. أما معانيها، معاني هذه الثلاثة واضح، فإذا قلت أمسى الجو باردا فإن أمسى تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المساء، هذا معناها، تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المساء. أين المبتدأ في قولك أمسى الجو باردا؟ الجو اتصف بالمبتدأ، أين المبتدأ في قولك؟ المبتدأ الجو، اتصف المبتدأ بالخبر، أين الخبر؟ باردا، يعني اتصف الجو بالبرودة في وقت المساء، هذا معناها، اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المساء. أصبح كذلك، معناها اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الصباح. طيب أضحى أيضا اتصاف المبتدأ بالخبر في أي وقت؟ في وقت الضحى، وهكذا. فهذه الثلاثة وهذا عملها. ثم قال: ظل. ظل أيضا تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر طيلة النهار، ليس في المساء ولا في الصباح، طيلة النهار. تقول مثلا: ظل الرجل متعبا، يعني طيلة النهار وهو متعب. طيب هل لها أمثلة؟ قال الله تعالى: ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، أين اسمها؟ وجهه وخبرها مسودا وهكذا. ثم قال بات، بات ومعناها اتصاف المبتلى بالخبر في وقت البيتوتة، يعني الليل، اتصاف المبتلى بالخبر في وقت البيتوتة. تقول مثلا بات المريض ساهرا، بات المريض ساهرا، أين اسمها؟ المريض وخبرها ساهرا. ثم قال صار، صار ومعنى صار التحول، معنى صار التحول. تقول مثلا صار العنب ماذا؟ زبيبا، صار العنب زبيبا يعني تحول. وتقول صار النحو سهلا، صار النحو سهلا يعني تحول من الصعوبة التي كانت في الأول إلى السهولة التي يسرها الله لك. فهذه الأفعال هذه معانيها. بعد ذلك الفعل ليس، ليس كمثل شيء. طيب ما معنى ليس؟ معناها النفي، معنى ليس النفي. تقول مثلا ليس زيد حاضرا، ليس زيد حاضرا، أين اسمها؟ زيد. وأين خبرها؟ حاضرا، وهي تفيد النفي. ثم بعد ذلك قال ما زال وما انفك وما فتي وما برح. هذه أربعة نأخذها جميعا لأنها تشترك في المعنى وتشترك في شرط أن تسبق بالنفي، في شرط أن تسبق بالنفي أو شبه النفي، وهي زال وانفك وفتي وبرح، هذه أربعة. ومعناها تفيد الاستمرار، فتقول ما زال، ما زال الجو غائما، ما زال الجو غائما، وما انفك الجو غائما، وكذلك ما فتئ الجو غائما، وما برح الجو غائما. فمعانيها الاستمرار. فإذا قلت ما زال الجو غائما يعني استمر على هذا، وكذلك ما انفك، وكذلك ما فتئ، وكذلك ما برح، كلها تعطي هذه الدلالة. ولذلك هذه الأفعال الأربعة يسمونها أفعال الاستمرار، أفعال الاستمرار. فإذا سئلت ما هي أفعال الاستمرار ماذا تقول؟ هي هذه الأربعة، ما زال وما انفك وما فتئ وما برح. واعلم أن هذه الأربعة لا بد أن تسبق بالنفي أو بشبه النفي وهو النهي، لا بد أن تسبق بالنفي أو بشبه النفي وهو النهي. فلا يمكن أن تأتي زال هكذا مجردة، تقول زال، أو تقول انفك، أو تقول فتئ، أو تقول برح، هكذا ما يمكن، لا بد أن تسبق بنفي أو شبه. وليس بلازم أن تسبق بما، بأي نفي، تقول ما زال وتقول لا يزال الجو غائما أو ما أشبه ذلك، هذا مثالها في النفي. أما في النهي فكذلك، تقول لصاحبك لا تزل مجتهدا، لا تزل مجتهدا. ما معنى لا تزل مجتهدا؟ معناها استمر، لا تزل مجتهدا أي استمر في الاجتهاد. إذن هذه أفعال الاستمرار، ما الجامع بينها؟ المعنى، فإن معناها استمرار، والجامع أيضا أن تسبق بنفي أو بشبه نفي كما سمعت مثاله. ثم الفعل الأخير يقول ما دام، وهذا وحده ختامها، وهو ما دام. تقول مثلا لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك، لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك، أين اسمها؟ زيد. وأين خبرها؟ صديقا، صديقا. واعلم أن ما في ما دام غير ما في ما زال وما انفك. ما في ما دام هذه لها اسم جديد، فهي مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. كيف ذلك؟ يعني سوف نحولها مع ما بعدها بمصدر، سوف نحولها بمصدر ونسبقه بظرف، سوف نحولها إلى مصدر ونسبقه بظرف. ما هو مثالنا؟ لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك. سوف نقول إن التقدير لا أصحبك دوام، كلمة دوام هذه مصدر، مصدر دام، ثم نسبقه بظرف فنقول مدة، أو نقول وقت، وقت دوام زيد صديقا لك. انتبه. المثال مرة أخرى، لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك. قلنا إن ما في ما دام خاصة، ما معناها؟ مصدرية ظرفية. إذن لا بد أن تحول إلى مصدر مسبوق بظرف. ما التقدير؟ التقدير لا أصحبك مدة دوام زيد صديقا لك، مدة دوام زيد صديقا لك. واضح هذا؟ من أين أتينا بكلمة دوام؟ ها؟ من أين أتينا بها؟ ها؟ مصدرية، لا بد أن تحولها إلى مصدر لأن ما مصدرية. من أين أتينا بكلمة مدة مقابل، مقابل ماذا؟ مقابل ظرفية. انتبه، فما مصدرية ظرفية، فلا بد في التقدير أن تأتي بالمصدر، ولا بد في التقدير أن تأتي به مسبوقا بظرف، إما مدة أو وقت أو ما أشبه ذلك. إذ هذا المثال، تقول لا أصحبك ما دام زيد صديقا لك. هل لها مثال في القرآن؟ نعم، قال الله تبارك وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا أين اسمها؟ التاء، الضمير التاء. وأين خبرها؟ حيا. طيب نطبق عليه القاعدة، نحولها إلى مصدر مسبوق بظرف، مصدر مسبوق بظرف. كيف تقول وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. إذا هذه دامة، وشرطها أن تسبق بما المصدرية الظرفية. إذا عندنا الآن هذه الأفعال، هذه الأفعال تبينها على أقسام، منها ما يعمل إلى شرط وهي كان وما ذكر بعدها إلى قوله ليس، ومنها ما يشترط أن تسبق بنفي أو شبهه وهي ماذا؟ أفعال الاستمرار. ومنها ما يشترط أن يسبق بما المصدرية الظرفية وهي دامة خاصة. ثم قال المؤلف وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. إذن الكلام ليس خاصا بكان بلفظ الماضي، حتى لو أتت بلفظ المضارع هل تعمل؟ تعمل. تقول يكون زيد مجتهدا، تعمل. وتقول كن مجتهدا، تعمل أو لا تعمل؟ تعمل. وكذلك أصبح ويصبح وأصبح. طيب تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. إذا خلاصة السطر الأخير في كلامه أن هذه الأفعال تعمل بأي لفظ كانت، تعمل بلفظ الماضي وهو الأصل، وبلفظ المضارع، وبلفظ الأمر. لا حرج في ذلك، لأنه يقول وما تصرف منها. طيب إذا قلت لصاحبك في الدرس كن منتبها، كن منتبها، أين اسمها؟ ضمير مستتر. ما تقديره؟ أنت. إذا الضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. منتبها خبر، كن مجتهدا، مجتهدا خبرها، وهكذا في كثير من أمثلة. طيب نكتب أمثلة للإعراب في الدرس القادم. المثال الأول، قال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا. المثال الثاني، لن نبرح عليه عاكفين. المثال الثالث يبيتون لربهم سجدا وقياما. المثال الرابع ولا يزالون مختلفين. المثال الأخير ظل وجهه مسودا. هذه أمثلة تعرب ويبين الخبر والاسم. الله أعلم.